الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعظم ما شرع الله تعالى لعباده بعد التوحيد الصلاة. لذلك كانت الأحاديث، بل كانت الآيات والأحاديث في شأن الصلاة كثيرة جدا، بل أكثر ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص والأحاديث في الأعمال كان في شأن الصلاة، أمرا بإقامتها وحثا على المحافظة عليها وبيانا لفضيلتها وأحكامها وما يتصل بها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم العناية بهذه الشعيرة، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيم الفرائض والمكتوبات على نحو من الخشوع والإقامة، تحقق به ما أمره الله تعالى به من إقام الصلاة وفعلها على أكمل الوجوه. ولم يقتصر على ذلك، بل اشتغل صلوات الله وسلامه عليه بأنواع من القربات في النوافل والتطوعات، سواء كان منها ما هو مرتبط بالفرائض كالرواتب، أو ما كان منها مؤقتاً بزمان له فضيلة كصلاة الليل وصلاة الضحى، أو كان ذلك مؤقتاً بأحوال كالصلاة بعد الوضوء وما أشبه ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم العناية بالصلاة على نحو وصفه أصحابه رضي الله تعالى عنهم في صلاة الليل وهي نافلة ليست فرضاً، كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى ترم قدماه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا عجب، فإن إقامة الصلاة إقامة لدين الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أي الانقياد لله عز وجل والاستسلام له بالتوحيد والخضوع له والانقياد بالطاعة فيما أمر ونهى. ثم قال: وعموده الصلاة. ولا شك أن بناء لا يقوم بلا عمود، فإذا تهاوى العمود أو ضعف كان البناء ساقطاً أو آيلاً إلى السقوط. لذلك ليس ثمة تشبيه يوضح منزلة الصلاة وعظيم تأثيرها في إقامة الدين أعظم من هذا الحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عمود الإسلام وعمود الدين، قال صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي قتال أعداء الله المحادين له، المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله من أهل الكفر والعناد. هذا يبين منزلة الصلاة في شعائر الإسلام. ولهذا كانت الصلاة خير موضوع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخير ما يشتغل به المؤمن هو إقام الصلاة، إقام الصلاة في الفرائض والواجبات وفي المستحبات. إلا أن الله تعالى نهى عن الصلاة في أوقات لحكمة، وهذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها إنما نهي عنها لأجل ما فيها من مشابهة أهل الكفر في عباداتهم، والشريعة قائمة على تميز أهل الإسلام في أعمالهم وعباداتهم. ولذلك كان نهجه صلى الله عليه وسلم وعمله وهديه مجانبة أهل الكفر في عباداتهم وفيما يختصون به من الأحوال والأعمال. فنهي عن هذه الأوقات لأجل منع المشابهة، وكذلك نهي عنها في أوقات لحكم أخرى، لكن أبرز حكمة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي هو ما كان من مشابهة أهل الكفر في عباداتهم. وما عدا ما جاء النص عليه من أوقات النهي فإن الصلاة مشروعة على وجه الإطلاق، فليصلي الإنسان ما شاء، سواء كان ذلك في العبادات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان نفلا مطلقا، أي تقربا إلى الله بالصلاة ولو لم يرد به نص خاص. هذا ما يتصل بمكانة الصلاة وسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات. وقد أجمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما نقلوه عن سيد الورى صلى الله عليه وسلم الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ففي حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه أربعة أوقات بالتفصيل، وهي وقتان بالإجمال. وأما الوقت الثالث أو الوقت الخامس من أوقات النهي عن الصلاة فهو عند قيام قائم الظهيرة، أي عند توسط الشمس كبد السماء قبل زوالها، فإنه مما نهي عن الصلاة فيه، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر منها حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، أي حتى تنتقل من وسط السماء إلى جهة المغرب. هذه أوقات النهي. وقد أضاف بعض أهل العلم وقتا سادسا على هذه الأوقات، وهو ما تضمنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في ما سنقرأه من بقية أحاديث مواقيت الصلاة فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وفي آخر المجلس إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم، فنسأل الله التسديد والإعانة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل ذكره وطاعته، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر، أي بعد تبين الفجر الصادق، وهو الفجر الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة، وقد تقدمت علاماته، وهو الفجر الذي لا يزداد بعد ظهوره إلا استنارة وانتشارا للضوء. لا صلاة بعد الفجر، إلا بعد إلا سجدتين، أي إلا ركعتين. وسمى الصلاة ببعض أجزائها، فالسجدتان جزء من الصلاة. والقاعدة أن العبادة إذا عبر عنها ببعض أجزائها فإن ذلك يدل على أن هذه على أن هذا الجزء ركن من أركانها. قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا ذكرت العبادة ببعض أجزائها إما أمرا أو ذكرا فإن ذلك يدل على أن هذا الجزء ركن من أركان الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا سجدتين، المراد بالسجدتين إلا ركعتين، فيعبر بالركوع عن السجود، أو يعبر عن الركعة بالسجدة، لأنه منتهى، لأن السجود منتهى الركوع، فإن نهاية الركعة بالسجود، وما يكون بعدها من جلوس في التشهد هو تابع للسجود. والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي لا تصح صلاة، فهذا نفي بمعنى النهي. لا صلاة بعد الفجر، أي بعد تبينه، إلا سجدتين. والمقصود بالسجدتين ركعة الفجر، وركعة الفجر اسم للنافلة التي تكون بعد دخول الفجر، بعد تبين الفجر وقبل صلاة الفجر المفروضة. فقوله لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي إلا ركعتي الفجر. وهاتان الركعتان لهما شأن عظيم من حيث محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ومن حيث الفضل المرتب على صلاتهما. أما ما يتعلق بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد منه تعاهدا منه على ركعتي الفجر، أي فيما يتعلق بالنوافل، لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا من ركعتي الفجر. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما، كما جاء في بعض روايات الحديث، فلم يكن يدعهما، أي لم يكن يتركهما صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في إقامة. كما أن فضلهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما جاء في الصحيح: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي فيما يتعلق بالأجر الحاصل المرتب على صلاتهما، فإن صلاتهما ينتج عنهما من الأجر والمثوبة ما لا يعدل بكل ما في الدنيا من النعيم، بكل ما في الدنيا من الملذات، على أنهما ركعتان خفيفتان وجيزتان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما، حتى قالت عائشة: لا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أم لا، دلالة على أنه لم يكن يطل فيهما صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبقول هو الله أحد في الركعة الثانية. وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقرأ في الأولى بقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا في الركعة الأولى، وهذه آية في سورة البقرة. وفي الثانية كان يقرأ آية من سورة آل عمران: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الذي جاء في حديث ابن عباس، وهذا هو المسنون في القراءة، وكلا القراءتين قراءة وجيزة. مع هذا قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد طلوع الفجر إلا هاتين الركعتين، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي شيئا بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين. هذه هي السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقول لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي إلا هاتين الركعتين وهما ركعتا الفجر. وسبب الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رأى أحد مواليه وهو يسار يصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة. فقال: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يحتمل أنه بعد طلوعه، وهذا هو الراجح، ولذلك لم نذكر غيره. لكن من أهل العلم من قال إن بعد الفجر المقصود به بعد صلاة الفجر، فيكون هذا موافقا لحديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. إلا أن الظاهر والراجح أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة بعد لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، المقصود به بعد طلوع الفجر، كما جاء في رواية عبد الرزاق لهذا الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا وإن كان في إسناده مقال، لكن يبين شيئا من معنى الحديث السابق. وأما رواية عبد الله بن عامر فهي لا تختلف عن رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في المعنى، حيث قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وعلى كل حال الحديث إسناده لا بأس به، وإن كان فيه بعض المقال، لكنه دال على نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة بعد الفجر حتى يفرغ من صلاة الفجر إلا الركعتين اللتين كان يصليهما صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الترمذي رحمه الله الإجماع على هذا، وأنه يكره أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. حكى الإجماع على ذلك، وهو محل نظر، لأن المسألة لا تخلو من نوع خلاف. وهنا مسائل عدة فيما يتصل بما أفاده الحديث. الحديث يفيد أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر فقط. ثم هنا سؤال هو: هل إذا جاء إلى المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد إذا كان قد صلى ركعتي الفجر في بيته كما هو السنة؟ فإن السنة في الصلاة أن تكون الرواتب أن تكون في البيت، هذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو غالب حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل إذا جاء يصلي ركعتين؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذا بناء على اختلافهم في دلالة هذا النهي. والذي عليه الجمهور أنه إذا جاء إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين، لأن هاتين الركعتين لهما سبب، والنهي عن الصلاة إنما والنهي المتعلق بأوقات الصلاة إنما هو عن صلاة لا سبب لها. فمعنى هذا أنه إذا كان قد جاء إلى المسجد ولم يصلي الراتبة يصليهما ويكتفي بهما ولا يزيد عليهما، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، فلا يزيد على هذا. وأما إذا كان ذلك قد حصل في بيته وقدم إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل ذلك على مشروعية صلاة ركعتين عند كل دخول للمسجد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوقت وقت نهي أو غير نهي، لكن الذي ينهى عنه في هذا الوقت أو الذي يكره من الصلاة في هذا الوقت وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هو ما لا سبب له من الصلوات. وهنا أيضا اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتصل بمن لم يتمكن من الإيتار قبل، من لم يتمكن من الوتر قبل الفجر، بمعنى أنه ظهر الفجر وهو لم يوتر، هل له أن يوتر بين الأذان والإقامة أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تبين الفجر انتهت صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل ذلك على أن منتهى صلاة الليل هو الصبح، فإن خشيه فإنه يصلي صلاة واحدة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة أو كل صلاة الليل، فدل ذلك على أنه إذا تبين الفجر فإنه لا يصلي شيئا من صلاة الليل بعد ذلك، فيكون ما يتعلق بالصلاة التي فاتت يصليها بعد شروق الشمس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا نام عن حزبه أي عن قراءته أو صلاته لمرض أو عذر فإنه يصليه ضحى 12 ركعة. وفيما يتصل، وهذا القول قول أكثر أهل العلم، وذهب جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه بعضهم قولا لأكثر أهل العلم أنه إذا غلب على صلاة الليل فله أن يصليها بين الأذان والإقامة وله أن يوتر، لأن الوقت هنا بالنسبة له في هذه الحال وقت، لأن الوقت هنا بالنسبة له في هذه الحال وقت ضرورة فيصليها اضطرارا لا اختيارا، فليس له أن يؤخر وتره أو صلاة الليل إلى طلوع الفجر، لكن لو غلب بنوم أو غلب بغفلة حتى أذن الفجر فإنه عند ذلك يصلي الركعتين أو يصلي ما بقي له من صلاة الليل بين الأذان والإقامة. وهذا منقول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقل هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن ابن عمر، وعن جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن ابن عباس وعن عبادة وعن عائشة وعن أبي الدرداء وعن حذيفة وعن عبد الله بن مسعود وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك، وبه قال الشافعي، وبه قال أحمد في رواية. المقصود أن هذا قال به جماعات من أهل العلم، فحكي أن أكثر أهل العلم على هذا القول، والأقرب والله تعالى أعلم فيما يتعلق بمن فاته الوتر أو أدركه الفجر ولم يوتر أنه يوتر قبل صلاة الصبح، يوتر قبل صلاة الصبح، ولا يدخل هذا فيما جاء فيه النهي في هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لها سبب، فهو تدارك لما فاته من صلاة الليل قبل الفجر، فلا بأس بذلك كما هو منقول عن جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن كل ما نهي عنه من الصلاة في الأوقات إنما ينهى عن صلاة لا سبب لها، وهذه القاعدة فيما يتعلق بأوقات النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت أفنقضيهما إذا فاتنا؟ قال لا، أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى.
هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة أو السادسة لهجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار، ومما حفظته ما نقله المصنف رحمه الله هنا عنها. وأصل الحديث في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى التي قال الله تعالى عنها: حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي خصت بالأمر بالمحافظة، وقد جاء فيها من الوعيد في إضاعتها وتركها ما يبين خطر الغفلة عنها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقد أهله وماله. وهذا يبين عظيم خطورتها وكبير شأنها، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يرعى الله وأن يرعى حق الله تعالى فيها. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي، هكذا تقول أم سلمة. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجة من أزواجه في بيت، وهذا في حال كون الرجل قادرا وعنده أكثر من زوجة، أقرب وأطيب لطيب العيش وبعد نكده وذهاب ما يكون من غيرة بين النساء. قالت رضي الله تعالى عنها: فصلى ركعتين، صلى ركعتين، هاتان الركعتان بعد صلاة العصر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، جاء ذلك عنه في أحاديث عديدة، منها حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وعن أبي هريرة، وجماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهذا أمر شائع منتشر. ولذلك لما صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم بعد العصر سألته أم سلمة عن هاتين الركعتين، وكان قد نهى عن صلاة بعد صلاة العصر، فسألته أي عن الصلاة في هذا الوقت مع أنه قد نهى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: شغلت عن ركعتين بعد الظهر، أي الراتبة التي تكون بعد الظهر، والرواتب التي شرع للمؤمن أن يحافظ عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على فعلها، وجاء في فضلها أنه من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، هذا فضلها، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه الرواتب. وكان منها هاتان الركعتان اللتان تركهما صلى الله عليه وسلم لاشتغاله بشأن من جاءوا إليه، وهم وفد عبد القيس، جاء إليه وفد من الناس إما لسؤاله أو للإسلام أو لغير ذلك من الأسباب، فشغل بهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الركعتين فصلاهما بعد العصر. قالت أم سلمة: فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. وهذا القدر من الحديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته يصلي ركعتين بعد العصر وقد نهى عن ذلك، فقال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد العصر فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان. فهذا القدر من الحديث في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وأن سبب هاتين الركعتين كان لأجل أنه شغل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ركعتين بعد الظهر لاشتغاله بوفد عبد القيس. هذا ما اتفقت عليه الروايات. هذه الرواية التي أخرجها الإمام أحمد رحمه الله فيها زيادة، وهي قولها رضي الله تعالى عنها: قلت، أي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ أي أيشرع لنا قضاء هاتين الركعتين في هذا الوقت إذا فاتتا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تفعلوا ذلك. وهذه الزيادة في الحديث مما ذهب أكثر العلماء إلى ضعفها وأنها غير محفوظة، وهذا مما ميز الله تعالى به المشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السنة، أنهم يميزون الأحاديث ويفرزونها ويبينون الصحيح منها من الضعيف. فكان مما جرى بحثه بين أهل العلم بالحديث هذه الزيادة التي تضمنتها رواية الإمام أحمد وفيها قالت أم سلمة: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هذه الزيادة تكلم عليها جماعات من أهل العلم، وسبب ذلك أنه انفرد بها بعض الرواة دون سائرهم، كما أن ثمة انقطاع بين ذكوان وأم سلمة، فإنه لم تحفظ له رواية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ولهذا الصحيح أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة، بل هي منكرة، كما قال ذلك عبد الحق الإشبيلي، وكذلك ابن حزم، وكذا البيهقي رحمه الله عندما قال إنها زيادة لا تقوم بها حجة. وبهذا يتبين أن قوله في هذا الحديث قولها في هذا الحديث أفنقضيهما غير محفوظ، بل المحفوظ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين بعد العصر قضاء لما فاته من صلاة ركعتين بعد الظهر. وهنا إذا لم تثبت هذه الرواية كما هو الراجح من قولي أهل العلم، إذا كانت هذه الرواية غير محفوظة، فهل يشرع قضاء ما فات من النافلة في وقت النهي؟ الجواب على هذا أن الأصل أنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل، إلا أن يأتي ما يدل على اختصاصه، وإلا فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهو محل الاقتداء ومحل الائتساء، ويفعله المؤمن اتباعا له، إلا أن يأتي دليل على أنه مما اختص الله تعالى به رسوله، فعند ذلك يكون هذا من خصائصه. فإذا لم يأتي دليل على التخصيص، فالأصل أن كل ما ثبت من قوله أو فعله أو حاله فهو سنة لمن اتبعه من أهل ملته، فهو سنة لكل أهل الإسلام، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله صلى الله عليه ولقوله جل وعلا: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يخرج عن هذا شيء إلا بدليل. وعليه ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى مشروعية قضاء النوافل، وقد استدل جماعة من أهل العلم بأنه لا يشرع قضاء النافلة في وقت النهي، لأن لهذه الرواية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما سألت أفنقضيهما؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. وقول أفنقضيهما على القول بثبوت هذه الزيادة، أفنقضيهما قال لا، هل هو نهي عن القضاء بالكلية أم إنه نهي عن القضاء في هذا الوقت؟ يحتمل، والأقرب أنه نهي عن القضاء في هذا الوقت على وجه الخصوص على القول بثبوت الحديث. أما القضاء في غير ذلك فإنه ثابت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد شروق الشمس، بعد طلوع الشمس. ولإقراره صلى الله عليه وسلم قيس بن عمر لما رآه يصلي ركعتين بعد الفجر قال: صلاة الفجر ركعتان، أي فما هذه الزيادة؟ وكان قد صلى ركعتين بعد صلاة الفجر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد شغلت عن ركعتي الفجر فهاتان هما، يعني هذا فعلي لهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته إقرار. فدل ذلك على أنه تقضى صلاة الراتبة الفائتة لفعله صلى الله عليه وسلم ولإقراره صلى الله عليه وسلم ولقوله، فقد ورد فيه في قضاء الرواتب إقرار، وذلك في إقراره لقيس ابن عامر، وورد قول في قوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد شروق الشمس، ولفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث إنه لما شغل عن ركعتي الراتبة عن ركعتي الراتبة التي تكون بعد الظهر صلاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر. فدل ذلك بمجموعه على أن قضاء الرواتب مشروع، وأنه إذا ترك الإنسان الراتبة مغلوبا وليس مختارا فإنه يقضيها، أما من تركها مختارا فإنها تكون سنة فات وقتها، فإنها تكون حينئذ سنة فات وقتها. وأما إذا غلب بمرض أو شغل أو نحو ذلك فإنه يقضي ما فاته من الرواتب. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث عناية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ أفعاله، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فعل أمرا على غير المألوف المعتاد سألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا كان على حال ثم اختلفت حاله، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الشرع والدين، فإنه إذا سئل ينبغي أن يبين سبب الاختلاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة لم يهمل سؤالها بل بين لها سبب تلك الصلاة. وفيه أن الإنسان إذا خالف فعله قوله فإن ذلك يورد الأسئلة، ولذلك ينبغي لطالب العلم وللمسلم على وجه العموم أن يكون قوله مصدقا، أن يكون فعله مصدقا لقوله. قال الله تعالى في محكم كتابه: لما تقول يا أيها الذين آمنوا، قال جل وعلا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فليتحرى المؤمن أن يكون قوله مطابق، أن يكون فعله مطابقا لقوله. فإذا جرى اختلاف لسبب ينبغي أن يزيل الإشكال والاشتباه ببيان سبب الاختلاف. هذه بعض الفوائد يعني، وبعضها تقدم في أثناء الشرح فيما يتعلق باختصاص كل زوجة ببيت إذا كان عنده أكثر من زوجة. وفيه طيب معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وفيه رفقه صلى الله عليه وسلم بهم حيث يجيب أسئلتهم ويكشف ما التبس عليهم، وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتصل بهذا الحديث. ننتقل للباب الذي يليه.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال: الصلاة خير من النوم.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بمواقيت الصلاة، أتى بالأحاديث المتعلقة بالأذان، لأن الأذان يكون في أوقات الصلوات، والأذان هو الإعلام في اللغة، ومنه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأما في الشرع والاصطلاح فإن الأذان هو التعبد لله عز وجل بكلمات ينادى بها عند حضور وقت الصلاة، هذا تعريف الأذان، التعبد لله عز وجل بكلمات معلومة أو كلمات مخصوصة ينادى بها عند حضور وقت الصلاة. وقال بعض أهل العلم في تعريف الأذان: التعبد لله عز وجل بكلمات مخصوصة ينادى بها عند دخول وقت الصلاة. بينهما فرق؟ بينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق. الفرق أن التعريف الأول عند حضور الصلاة، وعليه فإنه يؤذن عندما يريد أن يصلي ولو كان ذلك في قضاء النوافل، في قضاء الفوائت، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت بمدة، فيؤذن عند حضور الصلاة. دليل ذلك ما في الصحيح من حديث أبي مالك، من حديث وائل بن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، ولم يقل إذا دخل الوقت، إنما قال إذا حضرت الصلاة. وأما على القول الثاني وهو أنه الإعلام عند دخول الوقت، فهذا وجه الحديث أن حضور وقت الصلاة يكون بحضور وقتها، لأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، هكذا قال الذين عرفوا الأذان بأنه التعبد لله بكلمات مخصوصة ينادى بهن عند دخول وقت الصلاة. وعلى كل حال الأمر في هذا قريب، والمعمول به الآن فيما يتعلق بالمدن والأمصار وسائر أرجاء أهل الإسلام أن الأذان يكون عند دخول وقت الصلاة، وذلك أن الناس يعلمون بدخول الوقت ثم يختلفون في الوقت الذي يصلون فيه على حسب ما يتيسر لهم ويصطلحون عليه أو ينظمون شؤونهم وفقه. فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو من الشعائر الظاهرة التي لها شأن عظيم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم أمهل حتى إذا جاء الفجر، فإن سمع مؤذنا أمسك وإن لم يسمع مؤذنا أغار عليهم، وذلك أن الأذان إعلام بالإسلام وإظهار له. ولذلك قال العلماء: إذا امتنع أهل بلد عن الأذان فإنهم يقاتلون لأنهم امتنعوا عن شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وهذا الأذان فيه من العبر والعظات ما ينبغي للمؤمن إذا تأمله أن يقف على معانيه وما فيه من الأسرار والعبر التي يزداد بها الإيمان ويرسخ بها اليقين ويصلح بها العمل وينتفع بها القلب. لكن الذي يسمع الأذان أو يردده على أنه كلمات تقال بعيدة عن معناها فإنه لا يدرك أسراره ولا ينتفع بما فيه من ذكر الله عز وجل. ولعظيم ما في هذا الذكر من التأثير والنفع فإن الشيطان إذا سمع الأذان يفر، وليس فرارا مجردا بل يفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وله ضراط، وذلك أنه يصدر هذا الصوت ليصم آذانه عن سماع ذكر الله عز وجل والأذان. هذا من أسرار فعله لهذه الفعلة أثناء الأذان، وهو أنه يفر على هذا النحو الذي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن أن يفر من كلام لا تأثير له، بل هو كلام عظيم متضمن لشعار الإسلام وتوحيد وما جاء به سيد الأنام من توحيد رب العالمين وتعظيمه والتعريف به والانقياد لشرعه. لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بإصلاح القلوب بأن تملأ بمحبة الله وتعظيمه، وإصلاح الأعمال بأن تنقاد لله عز وجل طائعة في الأمر امتثالا وفي النهي انكفافا وانزجارا. ولذلك الأذان ليس جملا ذكرية فقط، يعني ليست جملا تتضمن فقط الذكر، الله أكبر الله أكبر فيها ذكر وتعظيم لله عز وجل، بعد ذلك يأتي التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يأتي ما لا يتم التوحيد إلا به وهو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكل هذا فيما يتعلق بالاعتقاد والإيمان والتعظيم لرب العالمين. بعد ذلك يأتي العمل، حي على الصلاة، وهذا يبين أن هذه الشريعة قائمة على عمل وليس فقط على صلاح قلب الله ترجمة له في الواقع والعمل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم بعد ذلك يعود إلى تقرير الأصل وهو تعظيم الله وتوحيده، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإذا تأملت هذه المعاني في الأذان وجدت أنه من شعائر الإسلام العظيمة التي تنشرح بها الصدور وتطمئن لها القلوب ويعرف بها هذه الرسالة على وجه الاختصار. هذه الرسالة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مختصر في هذا النداء الذي يرفع في بلاد الإسلام ويرفعه أهل الإسلام حيث كانوا في بلاد الإسلام وفي غيرها كل يوم 5 مرات. الأذان له منزلة كبرى وفضائل عظمى. قبل أن نتناول ذلك بالبيان والإيضاح، نقف على ما ذكر المصنف من الأحاديث الواردة في مشروعية الأذان. متى شرع الأذان؟ الأذان شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، مع أن الصلوات المكتوبات كانت مفروضة على أهل الإسلام من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة المعراج، وذلك قبل هجرته بنحو 3 سنوات 3 سنين. كانت هجرته صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة بقريب من 3 سنوات، والمقصود بالصلاة الصلوات المكتوبات، وإلا الصلاة من أول ما أمر الله تعالى به أهل الإسلام. فالله عز وجل أمر النبي ومن معه بأن يقيموا الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا كان في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة من أوائل الشرائع التي فرضت على أهل الإسلام منذ أن كانوا في مكة، ثم فرضت الصلوات الخمس المكتوبة ليلة المعراج، وفرضها رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فراجعه حتى أصبحت 5 صلوات، في العدد وهي 50 في الميزان، فضلا من الله ونعمة ورحمة ومنحة لعباده وأوليائه. ثم بعد ذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المشروع لأهل الإسلام الاجتماع على هذه العبادة، طلبوا ما يكون سببا للتنبيه لحضور الصلاة والمجيء إليها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه في ذلك بشيء، فجاءت جملة من الاقتراحات التي اقترحها الصحابة في طريقة الإعلام بحضور وقت الصلاة. فاقترح الناقوس، واقترح البوق، واقترح غير ذلك من مما كان شائعا للتنبيه، لكن الله تعالى هدى هذه الأمة إلى هذه الكلمات، إلى هذا النداء، إلى هذا الأذان الذي به حصلت خيرا عظيما وفضلا كبيرا تميزت به عن كل الأمم. فليس في أمة من الأمم، لا السابقة القريبة ولا البعيدة، ما ينادى فيه للصلاة على هذا النحو. ساق المصنف رحمه الله حديث رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه، قال رضي الله تعالى عنه: طاف بي وأنا نائم. طاف بي يعني في المنام، رأى من اقترب منه وألم به. فالطواف هو القرب من الشيء والإلمام به، كالطواف بالبيت هو القرب منه. طاف بي وأنا نائم رجل، وهو لا يعرف من هذا الرجل، فقال: تقول الله أكبر الله أكبر. هكذا ذكره على وجه الاختصار. والرؤيا فيها نوع من البسط والطول، وذلك أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل. الناقوس هو ما يضرب به للتنبيه للصلاة عند النصارى. كما ذكرت أن الصحابة تنوعت آراؤهم في طريقة النداء، ولعل الأمر استقر على أن ينادى للصلاة بناقوس يضرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد هذا الناقوس الذي يجتمع بضربه الناس للصلاة. فطاف به وهو نائم، أي جاءه في المنام رجل، وكان هذا الرجل يحمل ناقوسا في المنام. فقلت: يا عبد الله، القائل عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه، أتبيع الناقوس؟ يعني نشتريه منك، وهذا في المنام. قال: وما تصنع به؟ قال: أي شيء تعمل به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة، أي ندعو به إلى ما فرض الله تعالى من الصلوات المكتوبات. فقال له الرجل في المنام: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ يعني أفلا أخبرك بما هو أفضل وأكمل من هذا؟ فقال رضي الله تعالى عنه: فقلت له: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فذكر التكبير مربعا، ثم أي بأربع تكبيرات، ثم قال بغير ترجيع، يعني من غير أن يرجع في الشهادتين، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. والترجيع هو أن المؤذن يقول بصوت خافت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يجهر بالشهادتين، ثم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ينادي بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا هو الترجيع. في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لم يكن ترجيع، وهذا إشارة إلى أن ما جاء في أحاديث أخرى من الترجيع لم يكن مستفادا من حديث رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه. حتى أتم الأذان، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فعلمه هذا الأذان في هذه الجمل المباركة التي تضمنت تعظيم الله عز وجل والشهادة له بالإلهية ولنبيه بالرسالة والدعوة إلى خير الطاعات وأجلها وهو الصلاة، ثم الدعوة إلى الفلاح بعد ذلك وهو ما يكون من ثمرة الصلاة، فالصلاة مفتاح الفلاح، ثم بعد ذلك التكبير والتهليل. قال رضي الله تعالى عنه: إلا قد قامت الصلاة، يعني فعلمه نعم والإقامة فرادة، أي علمه أيضا كيف يقيم للصلاة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حيال الصلاة، حيال الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول إلا قد قامت الصلاة، يعني الإقامة فرادة، المقصود من غير تثنية. فلما كان التكبير أربعا اقتصر على تكبيرتين، ولما كانت الشهادة شهادتان لله بالألوهية وللنبي بالرسالة اقتصر على شهادة واحدة لكل منهما، وكذلك في النداء للصلاة والنداء للفلاح. لكن الإقامة حيث إنها لم تأتي في الأذان وهي مقصودة لذات الفعل كررت قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ليتنبه من هو مشتغل بحضور الصلاة ودنو فعلها. فلما قال فلما أصبحت، القائل عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فلما أصبحت يعني ظهر الصباح أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه الرؤيا، فقال إنها لرؤيا حق، أي هذه الرؤيا التي رأيتها رؤيا حق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن زيد أن يعلم بلال تلك الكلمات، فتلقاها بلال رضي الله تعالى عنه فأذن بتلك الكلمات. عمر رضي الله تعالى عنه سمع هذه الكلمات فأقبل مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رأى ما سمع، يعني فوافق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في رؤياه ما رآه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك الحين إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى ما شاء الله عز وجل، لا يزال هذا النداء مرفوعا، ونسأل الله أن يعليه على العالمين وأن يعيننا على تدبره والعمل بما فيه وأن يرزقنا المحافظة على هذه الصلاة العظيمة. يقول رحمه الله: الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وهذا الحديث من حيث الإسناد إسناده صحيح، وقد تلقاه العلماء بالقبول، حتى إن الحاكم قال عنه إنه قد تداوله فقهاء الإسلام بالقبول، ولم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في إسناده. والمقصود أنه لم يذكر في صحيح البخاري ومسلم، وهذا ليس شرطا في الحديث الصحيح، فإن البخاري ومسلم كان لهما شروط، كان لهما من الشروط ما نزل عنه إسناد هذا الحديث، لكن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث ذكر فيه المصنف رحمه الله كيفية مشروعية الأذان، كيف شرع الأذان، وما هي كلماته. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير منهم. هذا نتكلم عنه فيما بعد. الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله تعالى عنه، فيه جملة من الفوائد. من فوائده أن الله عز وجل نوع في إثبات شرائع هذا الدين الطرق والسبل التي ثبتت بها شرائع الإسلام، فمنها ما كان مبتدأ بالوحي من رب العالمين، ومنها ما كان من قول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه باجتهاد منه أو بإيحاء من رب العالمين في غير القرآن، ومنها ما كان بفعله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان بإقراره، وهذا التشريع وهو تشريع الأذان كان بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث سمع من الرجل ما قال وأقره بأنها رؤيا حق، أي رؤيا تطابق الواقع، رؤيا تطابق الصواب، رؤيا تطابق ما أراده الله تعالى لهذه الأمة. وفيه أن الأذان المشروع الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة على هذا النحو الذي حفظته الأمة من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، ولم يختل ذلك، بل هو محفوظ على تعاقب العصور وتوالي الدهور وتغير الأحوال، وهو 15 جملة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه كم؟ هذه 15 جملة، وهذا أكمل ما ورد من صيغ الأذان. ثمة أذان أبي محذور وسيأتينا، وهو الاقتصار على تكبيرتين في أول الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. لكن هذا الأذان ليس بشهرة أذان عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله تعالى عنه، فهو أول أذان انتشر في أهل الإسلام وشرع لهم. وأما حديث أبي محذورة فهو مما جرى بعد ذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له كيف يؤذن. هذا الحديث فيه من الفوائد رأفة الله تعالى ورحمته بهذه الأمة، فإن الله تعالى يسر لها العلم بطريق منادات تميزت به عن سائر الأمم. وفيه أن الله سلم هذه الأمة من اقتفاء واتباع سنن الأمم السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يعتمد في المنادات للصلاة بالضرب على الناقوس، لكنه صلى الله عليه وسلم عدل عنه بما أوحاه الله تعالى بهذه الرؤيا. الله أكبر. نجيب على الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله.
يقول السائل: هل الصلاة بعد العصر جائزة أم فيه نهي؟
لا، الصلاة بعد العصر منهي عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وإنما صلى صلى الله عليه وسلم لسبب، وهذا دليل على أن الصلوات ذوات الأسباب لا ينهى عنها في كل الأوقات. نعم.
يقول: وهل حديث أم سلمة ضعيف؟
نعم، الزيادة ضعيفة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل المسح على الركن اليماني يحط الخطايا؟
نعم، جاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مس استلام الحجر الأسود والركن اليماني أن استلامهما يحط الخطايا، لكن بينهما فرق في الاستلام، بين الركن اليماني والحجر الأسود فروقات. أولاً، الحجر الأسود هو مبدأ الطواف، فلا يصح الطواف ولا يحتسب الشوط إلا بالبداءة منه، ثم إنه يسن استلامه بتقبيله إن أمكن، فإن لم يمكن التقبيل فباستلامه باليد وتقبيل اليد، فإن لم يمكن فإنه يستلمه بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء، هذه المرتبة الثالثة، فإن لم يمكنه أشار إليه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الأربعة. ويسن أيضا أن يكبر عنده عند استلامه بأي صورة من هذه الصور، ولو زاد بسم الله أو بسم الله والله أكبر فلا بأس، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير فقط. أما الركن اليماني فلا يسن فيه إلا الاستلام باليد فقط، أما التقبيل فإنه لا يشرع. فإذا لم يتمكن من استلامه بيده فإنه لا يشرع أن يشير إليه، كما أنه لا يشرع أن يكبر إذا لم يتمكن من استلامه. هذا ما يتصل بالفرق بين الركن اليماني والحجر الأسود في ما يتصل بالسنن المتعلقة باستلام هذين الركنين. وأما الفضل فقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استلامهما يحط الخطايا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل السلام على الحجر الأسود يشهد لمن سلم عليه يوم القيامة؟
الأحاديث في فضائل استلام الحجر الأسود الركن اليماني كثيرة، أمثلها هذا الحديث الذي ذكرت. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يشهداني إن الله تعالى يجعل لهما لسانا ناطقا وعينان يشهدان لمن استلمهما بحق. هذا مما جاء في فضائل استلام الركنين اليماني والأسود. والسبب ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم استلمهما بحق يعني استلمهما تصديقا لوعد الله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأجل طلب نفع منهما. فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف على الحجر الأسود: إني لا أعلم أنك حجر تضر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذا من الاستلام بالحق، أن يعتقد الإنسان أنه يفعل ذلك اقتداء واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرا على سنته وعملا بهديه. تبعنا الله وإياكم آثاره، وسلك بنا سبيله، وألزمنا سنته، وحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، ورزقنا مرافقته في الجنة يا رب العالمين. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب. صلى على محمد.
سن الله عليكم. يسأل عن حكم وضع اليدين في الأذنين والالتفات أثناء الأذان.
سيأتينا هذا من السنن، والسبب فيه أنه أبلغ في رفع الصوت، وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث ذلك فيما نقرأ من الأحاديث القادمة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: رجل أحرم بالعمرة من داخل حدود الحرم فماذا عليه؟
إذا كان قد فعل ذلك فقد خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عامة العلماء أنه لا يجوز لمن أراد عمرة أن يحرم بها من داخل الحرم، من داخل حدود الحرم، بل الواجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة بعد الحج أذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، وكان ذلك أدنى الحل فيما يتصل بالمكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه كان أيسر الأماكن وصولا. فعليه من أراد عمرة وهو في الحرم فالواجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل في أي جهة تيسرت له من خارج حدود الحرم، ولا يلزم أن يذهب إلى التنعيم، بل لو ذهب إلى طريق جدة أو طريق الطائف إلى أي جهة من الجهات التي تكون خارج حدود الحرم فإنه يجزئه. إذا خالف في ذلك فإنه في قول جمهور العلماء عليه دم لتركه الإحرام مما يجب عليه أن يحرم منه وهو الحل، كما لو ترك الإحرام من الميقات وهو من الآفاقيين فإنه يجب عليه دم في قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وعليه التوبة إلى الله عز وجل لأن هذا مخالفة. أما إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، لكن ليتعلم حتى يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل للمسافر للحرم المكي، أن يؤدي الرواتب أم لا؟
لا فرق بين السفر إلى مكة ولا إلى غيرها فيما يتصل بترك الرواتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه البقعة ولم يحفظ عنه أنه صلى الرواتب إلا راتبة الفجر. والمقصود والله تعالى على المقاطع.